وابتدأ يدرس الكتاب المقدس حتى يستخرج الأخطاء بنفسه وحتى يواجه بها المسيحيين من كتبهم. وقلنا إحنا ما سوف أقرأه في هذا الصباح صفحة 97 يقول إيه؟ يقول كنا نلتقي أنا والأمير مرة في كل شهر نتشاور ونتحاور حول موضوع البحث، وفي كل مرة كنت أطلب منه العدول عن قراره واستجلاب هذا العمل لأحد غيري على أن أكون على استعداد للتعاون معه، لكن كان لديه إصرار غريب على أن أقوم أنا بعمل هذا البحث. فصليت ركعتين استخارة لله وتملكتني ربي لكن بدون نظام أو تحديد أو أي سند يعينني على الوصول للهدف. بدأت بصفر التقويم ولم أكن أدري ما أبحث عنه. وجدت أسماء غريبة أقرأها لأول مرة، صدقت منها وألقيت الكتاب بعيدا في أحد أركان غرفتي بطريقة عصبية قائلا: إن هؤلاء اليهود والنصارى أغبياء، كيف يقولون عن كتاب يتكلم بهذه الطريقة ويذكر هذه الأسماء أنهم عند الله، إنهم مجانين. وتوقفت عن القراءة، وبعد يومين عاودت القراءة ولكن قررت عدم قراءة سفر التكوين لما فيه من أسماء وألفاظ صعبة الفهم، واسترسلت في القراءة. أعجبت جدا بما هو مدون في سفري الخروج والعدد والتسميع، حيث وجدت الكثير من الأمور التي تتعلق بموسى وفرعون وبني إسرائيل مذكورة بالتفصيل الذي يشبع رغبتي. أنهيت العهد القديم التوراة قراءة في شهرين، لكن بدون تركيز. أعدت قراءتها ثانية وكنت أبحث عما ينتمي لمحمد أو أحمد أو محمود بصلة، لكني لم أجد شيء. هو ما خدش باله انه ممكن يكون تحت اسم حمودة، فهو بس قرأ محمد وأحمد ومحمود ما علينا. فتطرقت إلى العهد الجديد الإنجيل وقرأت كاملا، لكن لم يقودني لشيء أيضا. صدقت زرعا بهذا البحث وكان استنكابني شبه عصبية نحو الأمير الذي أمرني بذلك. وفي آخر زيارة له أخبرته أنني لم أجد أي خير ممكن أن أجد شيئا. أخبرني الأمير بأن هناك كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. بحثت عن هذا الكتاب في مكتبتي فوجدته، وللحقيقة كان هذا الكتاب ذو قيمة عظيمة لنا عندما كنا ندخل في نقاشات مع المسيحيين لإقناعهم بالإسلام. فبدأت أنظم طريقة البحث مستعينا بعدة كتب بمعاونة الأمير، مثل الملل والنحل لابن حزم وبعض كتب التاريخ وكثيرة، وكلها كانت تهاجم المسيحية. أخذت كل النصوص التي ذكرها ابن حزم وقال أنها تناقض بعض النصوص. كنت كثيرا ما أجد النصوص إما مذكورة لكن بنصوص مختلفة أو منسوبة لأشخاص مختلفين. ولا أخفي سرا أنني وجدت كثيرا من النصوص التي بها اختلافات، لكن لو أخذنا هذه النصوص كحجة على عدم صحة التوراة فعلينا أن نقبل مثيلاتها في القرآن، ويكون القرآن أيضا من عند غير الله. نصيبة. قمت فيما بعد بالرد عما كنت أعتقده تناقض واختلاف في بحث تحت عنوان الرد على ابن حزم. ها هترد على ابن حزم؟ ده انت بتستفيد من ابن حزم. ها هو فكر حر يفكر، راجل يفكر. قمت فيما بعد بالرد، فيما بعد زي ما شو هو بيدرس يعني، وبعد ما تعرف على المسيح. قمت فيما بعد بين قوسين يعني بالرد عما كنت اعتقد تناقض واختلاف في بحث تحت عنوان الرد على ابن حزم. كنت ابحث باخلاص، هذا المهم، وبمحبه غامره لله، ده مهم قوي، وللرسول، مش مهم دي. كنت اقبل قطعا بفكر العنصري، بل كان الدافع هو الانتصار لله ولدينه الحميد. هو بيقول كده. وقد لفت انتباه المجموعة الصغيرة التي كنت أنا أميرها، لفت انتباههم اهتمامي بالكتاب المقدس، وكانوا دائم الأسئلة عن سبب ذلك، فكنت كثيرا ما ألجأ للكذب عليهم، تقية طبعا، لأن ذلك ضرورة طبعا. فكنت أبرر ذلك بأننا نتقابل مع شباب نصارى ندعوهم للإسلام، لما يحتم علينا ضرورة معرفة ما يقولون. وبعد أن تعثرت محاولاتي للبحث عن مدخل لهدم التوراة من خلال إيجاد الاختلافات والتناقضات، قررت أن أحاول في الشق الثاني من البحث، وهو إثبات نبوة محمد من خلال التوراة والإنجيل، لتحقيق مصداقية آية سورة الأعراف. فتشت كثيرا في كتاب رحمة الله الهندي، ووجدت ما كنت أصبو إليه، وانتفضت فرحا بما وجدت، وشعرت أنني أخيرا قد وجدت ضالتي. صليت ركعتين شكرا لله لأنه هداني إلى هذه النصوص. بدأت في تدوينها بالترتيب كما يلي: 1 تكوين 17-20، 2 تكوين 49-10، 3 تكوين 18-20، تكوين 32-21، ألبية الآيات اللي تتكلم عن محمد يعني، تكوين 33-31، أشعياء 42-9، أشعياء 54-1-3، أشعياء 65-1-2، مزمور 45-1-3، مزمور 140 كذا، دانيال، متى 3، متى 13، متى 20، متى 21، يوحنا 14، رؤيا 2-27، 17 آية طلعها عشان خاطر يثبت من خلالها أن محمد موجود في التوراة والإنجيل. والحد هنا زين. لم تكن ليس في ضمن النصوص التي ذكرها رحمة الله الهندي، يعني دي حاجة أبحاث خاصة يعني، وزعم أنها إثبات لنبوة محمد، بل كانت هناك نصوص أخرى قمت باستبعادها لضعف دلالتها. يا سلام، يعني 17 آية دول قوة الدلالة، فقد كان تعاملي مع هذه النصوص غاية في التدقيق والموضوعية. لأن هذا كان شأننا كجماعة مؤمنة فريدة على ظهر الأرض، والكل ركش. نقبل أي نص من أي فرد بدون دليل، ودليل صادق موثوق فيه. ولا أخفي أن هذه النصوص من حيث الظاهر كانت مغرية، من حيث الظاهر كانت مغرية لأي مسلم لأن يقبلها، لكن بالتدقيق، وهذا حال المسلمون الأصوليون، قد يفاجأ بعدم صحة الاستنباط المستنتج من الدليل. إذا قمت بتجميع كل الكتب التي رأيت أنها قد تساعدني في بحث هذا، وبدأت أرسم مستقبل حياتي بعد نجاحي في هذا البحث، وكم سأكون قد قدمت خدمة لله وللرسول إضافة إلى الربح المادي الذي ينتظرني، والذي بدأت معالمه عندما ذهبت أنا والأمير إلى مكتبة أنصار السنة وعرضنا عليهم فكرة الكتاب التي نالت إعجابهم، بل إنهم قد طلبوا منا فصل واحد فقط من الكتاب وهم سيشترون حقوق طبعه. كل تلك الأحلام كانت تراودني، لكن كان يطرى عليها انتصاري لدين الله، انتصاري لدين الله. ينقل إلى عنوان آخر يقول: علاقة جديدة مع الكتاب المقدس. كان العنوان ده اكتبه عندك وما تنساه: علاقة جديدة مع الكتاب المقدس. كلام ده صفحة 99. علاقة جديدة مع الكتاب المقدس. أخذت أعيد قراءة الكتاب المقدس، وأصبحت علاقتي به على أحسن وجه، حتى أنني أدمنت قراءته. حلو أوي، أدمنت قراءته، هذا إدمان، يعني مش قادر أقرأه. كنت أكتب الدليل تلو الآخر، وأحاول أن أثبت بالحجج والبراهين أنه ينطبق على محمد، لكن كانت المفاجأة غير سارة. وربما كان سبب ذلك أنني كنت مبالغا في تدقيقي، ليس لغرض المبالغة فقط، بل للجزم بالصدق نبوة محمد. فكنت أستعين بكتاب يقوس الحموي اللي هو معجم البلدان. عندما تعرضت لاسم مدينة تسمى فاران، خد بالكم الكلام ده لسه بيقولوا لحد دلوقتي، يأتي من فاران ويقولوا فاران دي الجزيرة العربية، لكن هنا الراجل هو في معرض اختباره بيقول استعنت بكتاب يقوس الحموي معجم البلدان. والكتاب ده هتلاقوه على الانترنت في موقع الازهر، ما كانوش شالوه الاخر. فكنت استعين بكتاب ياقوت الحموي معجم البلدان عندما تعرضت لاسم مدينه تسمى فاران، لاعرف اين تقع وما هو اسمها الحالي. واحيانا معاجم لغويه مثل لسان العرب، ومعاجم عبريه لاعرف ما معنى شيلون مثلا. كنت أريد أن أخرج كتابا لا يمكن لأحد أن يطعن أو يحتج عليه، ولكن ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ بدأ الانهيار التدريجي للنصوص واحدا تلو الآخر كما يلي. واحد، انهار أمامي أول دليل بمعنى أنني لم أبصر في إثبات أي نص من التقييم. ونطبق على ينطبق على محمد من عدة وجوه لا مجال لذكرها هنا، إذ قد كتبتها في كتيب منفرد تحت عنوان كشف الفتور، وسجلت في هذا الكتيب كل الأدلة وكيف كنت أستدل بها وكيف اكتشفت أنها لا تدل على شخص محمد. عايزين نشجع الأخ ده على طباعة كتاب كشف الفتور. كشف الفتور عايزين يطلع للنور. لو اعرف مكان الراجل ده انا عارفه طبعا، لكن عايز اكلمه واخد منه الكتاب والبعض، هيحصل ان شاء الله. انتهلت من دراسة كل هذه النصوص ولم اجد فيها ما يدل على ما كنت ابحث عنه. امتزجت لدي مشاعر الحزن والأسى بالقلق والاضطراب، لكن لم يتبادر إلى ذهني مجرد التفكير في أن يكون محمد ليس نبيا، لكن لم يتبادر إلى ذهني مجرد التفكير في أن يكون محمد ليس نبيا، بل كان تعليقي الذي أواسي به نفسي هو أنني قد فشلت في الربط بين الأدلة وشخص الرسول. قررت أن أعيد المحاولة ثانية من خلال دراسة كتب أخرى غير إظهار الحق. كان لدي كتب مثل دلائل النبوة، معظم البلدان، وإعلام الموقعين، والموسوعة العربية الميسرة. كنت أحاول بكل جهدي لكي لا أفشل، لأن الفشل يعني بالنسبة لي الدمار الكامل لتاريخ حياة مملوءة بالمشقات والضيقات، فكيف يصبح ذلك فرهابا؟ لم تكن المحاولة الثانية أفضل من الأولى، بل على النقيض من ذلك قد اكتشفت في المرة الثانية أشياء لم أكن أعرفها في المرة الأولى، ولم تكن أشياء في صالح البحث بل كانت ضده، كانت ضده. كنت بين لحظة وأخرى أسترق نظرات أجول بها هنا وهناك، متفرسا في الكم الكبير من الكتب والمراجع الإسلامية التي تملأ مكتبتي، وأجدني أحيانا أخاطب نفسي قائلا: هل من المعقول أن تكون كل هذه الكتب خادعة وتقدم لنا شخصية وهمية؟ إن صح ذلك فلا يستحق الله منا أن نعبده. لكني لم أكن أسترسل في ذلك، بل على الفور كنت أردد أستغفر العظيم، أستغفر العظيم من كل ذنب عظيم، وأنهض متوضئا لأصلي ركعتين أطرد بهما إبليس. يا ابن الركعتين حجيب إبليس يا حبيبي، تطرده إزاي؟ ماشي، أنا بلا فكره يعني، في غلبان مثل كثيرين نظيرة، يلا ربنا يرحم ويهدي ويرشد. زي ما أرشد الرجل ده فجأة وبدون مقدمات وجدت نفسي أهمل التفكير في موضوع البحث، وأعاود قراءة الكتاب المقدس للمرة الثالثة. وفي كل مرة كنت أقرأ فيها الكتاب المقدس كنت أجد حلاوة غريبة. يا حلاوة، التحول الجميل الرائع يجد حلاوة في كلمة ربنا. أيوة. كنت أجد حلاوة غريبة حتى أنني كنت أخشى على نفسي، لسه برضه عين في النار وعين في الجنة، رجل قدام رجل ورا، بيحس على نفسه من حلاوة الكتاب المقدس. حتى عملي الراجل ده بيشرح بتدقيق مشاعر المشاعر الداخلية للتحول. برافو عليك صحيح. حتى لم يكن أخشى على نفسي من سحر هذا الكتاب الذي قد يصيبني نتيجة القراءة المستمرة فيه. سحر الكتاب، طبعا سحر هنا مش بالمعنى الحرفي لكن بالمعنى المجازي، انه بيتسحر يعني بيشبى في هذا الكتاب. لاننا كنا نقول ان النصارى سحرة، لا ده كان بيقصد المعنى الحرف صحيح. لاننا كنا نقول ان النصارى سحرة ويستمدون سحرهم مما يسمونه التوراة والانجيل. الشيطان شغال، ان كان يشدني اليه بطريقة غريبة لا استطيع مقاومتها. كان الامير منتظما في زيارته لي، وفي كل مرة كنت اتوقع منه ان يضيق مني لعدم عمل اي شيء. كنت اتوقع منه ان يضيق مني لعدم عمل اي شيء. وتوقعت منه كذلك ان يعطيني من البحث، لكنه كان في كل مرة اكثر اصرارا من سابقتنا على انني الافضل لعمل هذا البحث. عاودت القراءة في انجيل متى وتعثرت من مطلعه في الاصحاح الاول عندما رأيته يرد نسب المسيح الى داود، فقلت ما هؤلاء الا مجانين حقا. وكنت اتعزى بذلك واحتفظ ببعض الامل في ان اجد ما اريد. شايف الشرح الدقيق؟ يعني طيار بيجيبه كده وطيار بيجيبه كده. طب من السهل ان الواحد يغمض ويفتح يغير نظام حياته كله. لا، في تغيرات تحولات وفي حاجات بتحصل. الراجل ده بيشرح بدقة المد والجذر اللي كان بيحصل في حياته بين المسيحية وبين الإسلام، بين نور المسيح وظلام محمد. فبيقول وكنت اتعزى بذلك واحتفظ ببعض الامل في ان اجد ما اريد، ولكن سحرني انجيل متى في اصحاحاته الخامس والسادس والسابع. وعند الجبل يعني ورغم انني قد قرأته مرتين من قبل، الا انني في هذه المرة وجدت نفسي وكأني اقرأه للمرة الاولى. إذا روعة الكتاب المقدس. وشعرت كأن يدا وشعرت كأن يدا تمتد نحو رأسي لتربط على ذهني، ولسان حالها يقول أما آن الأوان لتفهم ما تقرأ ولا تشغل بالك بالخطأ والصواب وفي نفس الوقت كنت أشعر وكأني أغيب عن الوعي وأحس بقشعريرة خلقية لا أدري سببها وجدت الإنجيل يتكلم عما نفعله مع النصارى وكأنه يعيش بيننا. وجدت يتكلم عن الاضطهاد والتعيير والقتل الذي كنا نحكمه طاعة لله. قلت غريب أمر هذا الإنجيل، كيف علم بما نقوله وما نقوم به إزاء النصارى؟ قد يكون علموا بذلك وقاموا بتدينه حديثا، كما نفكر محبة المسيحيين وتواضعهم على أنهم على انها جبن وخوف مما غحم المسلمين، لانهم قلة مستضعفة، وكان لا بد ان ينطبق عليها قول الله: ضربت عليهم الذل والمسكنة. ولكنني وجدت نصوصا بحثهم على تحثهم على المحبة والطاعة والخضوع ومحبة الأعداء. فكيف يمكن للإنسان أن يكتب سبب مذلته بنفسه؟ وللأمانة كنت كلما أقرأ أمر الله للنصارى أن يحبوا حتى أعداءهم تطوف بذاكرة معاملة السيئة لوالدي ووالدتي، حيث كنت أتفنن في القسوة عليهما، ولم يكن يهدأ لي بال حتى أرى علامات الألم على وجهيهما، فأتمادى في القسوة حتى أرى ثمارها. وذات مرة مرضت ودخلت أحد المستشفيات، إحدى المستشفيات، وأجريت لي عملية جراحية خطيرة، وأراد والدي أن يراني ليطمئن علي، فرفضت وقلت إنه كافر لا أريد أن أراه. كذلك والدتي التي كانت تتعرض لأبشع من ذلك، حتى أنها عندما كانت ترسل لي الطعام كنت أرفضه، الأمر الذي دفعها إلى أن ترسله عن طريق طرف آخر. وكانت هي تقف في الشارع أمام شباك غرفتي بالمستشفى ساعات طويلة تلتحق حرارة الشمس الحارقة علها تستغرق نظرة لتراني فيها. كنت كلما أتذكر ذلك تفيل عيني بالدموع، وألعن ذلك اليوم الذي عرفت فيه إله الإسلام، وكنت أعزي نفسي بأن أحاول أن أتذكر ما فعله أبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق بوالديهما ومصعب ابن عمير بوالدته، سيهدأ ذلك قليلا. المهم انتهيت من انجيل متى، لكن كلماته لم تنتهي من ذاكرتي، واستمرت تطاردني ليل نهار كلما هممت بفعل شيء شرير. ثم قرات باقي الانجيل والرسائل، ووجدت فلسفه وبلاغه تفوق ما في القران طبعا بلا منازع، وحيث انها سابقه للاسلام، الرسائل والاناجيل سابقه للاسلام ب 630 سنه، فكيف نقول ان القران لا يماثله شيء في البلاغه؟ الله الله، ابتدى ايه النور ينور، نور ينور حياتك. كيف نقول أن القرآن لا يماثله شيء في البلاغة؟ وفي إحدى ليالي شتاء القارئ كنت أقرأ أحد السور القرآنية لعلي أستطيع أن أتخلص مما علق بذهني من كلام إنجيل متى. كنت أنا وبقية الأخوة نغار ونحقد على النصارى، وانهم كانوا قريبين من الناس ويكسبون محبتهم وودهم بسهولة، في الوقت الذي كنا نحن عاجزين عن اقامة مجرد علاقة يتوافر لها الحد الادنى من التسامح الذي يمكننا من دعوتهم للإسلام. وكثيرا من الاحيان ما كان يمثل ذلك لنا عقبة شديدة، إذ أن طريق دعوتنا كان لا يعطينا أي قدر من التسامح الذي به نقدر أن نبني نوع العلاقات التي تقربنا منهم ثم نجتذبهم للإسلام. كانت كل حياتنا أنس وقسوة وإرهاب وإرهاب. الرجل ده كتب الكتاب قبل ما يسمع محاضراتي عن الإرهاب 40 محاضرة. فبيشهد أن أعمالهم كانت إرهاب. ويكمل قائلا: لا تستغربوا، فلم يكن سلوكنا هذا من عند أنفسنا، بل إننا لو لم نفعل ذلك فلسنا من الله في شيء ولا من الإسلام، إذ أن الله قد حدد لنا في القرآن والسنة كيف نعامل الكفار على اختلاف كفرهم، سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين أو متأسلمين. ففي أهل الكتاب قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة المائدة 51. هذا بخصوص أهل الكتاب. أما بخصوص الكفار من نوعيات أخرى كمسلم لا يصلي أو لا يزكي أو لا يطلق لحيته أو يرتكب أي معصية ولا يتوب عنها، فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، يعني المؤمن لا يتخذهمش. آل عمران 28. وبخصوص الأهل والأقارب قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. التوبة 23. وهناك آية أعم وأشمل تقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سورة المجادلة 23. وأضفنا إلى كل ذلك الآيات الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمرو أن محمد قال: لا تسلموا على أهل الكتاب ولا تردوا عليهم السلام، وإن قابلوكم في طريق فاضطروهم إلى أضحوا. البخاري كتاب السلام 121. ويرجعوا لنا إيه؟ أن إحنا بنحب النصارى. حب النصارى. طب الحديث اللي مش شريف ده يقول يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ لا تسلموا على أهل الكتاب ولا تردوا عليهم السلام، وإن قابلوكم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ثم يقول: وهناك أضعاف هذه الآيات التي كانت تحكم علاقاتنا للأهل والأصحاب وغير المسلمين. لم يكن لنا ونحن أي دخل أو أي سلطة في تحديد هذه العلاقة، وببساطة لأن الفكر الإسلامي عامة والقرآن خاصة لا يعطي للمسلم مساحة لاستخدام العقل. الله الله أكبر، هذا هو المفيد وبيت القصيد. بنت بيقول: أن الفكر الإسلامي عامة والقرآن خاصة لا يعطي للمسلم مساحة لاستخدام العقل، لا يعطيه مساحة لاستخدام العقل. هي دي مشكلة الإسلام، أن مسح العقول. ربنا إدى نعمة العقل والإسلام شلها عشان خاطر يقدر يسقهم كالبهائم والعدماوات التي لا تفهم طبعا. وكان يقول على العقل: كل من يستخدم عقله للتأمل في آية أو حديث يعد كافرا، إذ عليه أن يقبلها كما فسرها محمد، وإن لم يقل محمد فيها قولا فليسكت عنها ويعتبرها من المتشابهة الذي لا يجوز من المتشابه الذي لا يجوز الاقتراب منه. المتشابه الذي لا يجوز الاقتراب منه. شفت ازاي شمع على العقل بالشمع الاحمر وهذا لا يمس لا يعمل. هذا كان الحديث الصحيح ومن هذا ومن هنا كان الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري عن ابن عباس: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا في البخاري ابن عباس: من قال في القرآن برأيه، يعني اللي يتكلم واللي يفهم القرآن ويتكلم عنه يقول رأيه، فليتبوأ مقعده من النار، يعني مصيره النار وبئس المصير. يكمل بقى بيقول ايه؟ ترى بعد هذا الكلمة من النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة، هل كان بإمكاننا أن نكون مهادمين أو لطفاء أو وضعاء لكل من ليس على شاكلتنا؟ بالطبع لا. ولو حدث فنحن كما يقول القرآن نكون قد ركنا إلى الذين كفروا، والقرآن يقول: ولا تركنوا للذين كفروا فتمسكوا بالنار. نتيجة لذلك كله كنت أتصرف والغيب يملأ قلبي عندما كنت أمر على أي نص في الإنجيل يتحدث عن المحبة والعفو والغفران والتسامح، حتى أنني كثيرا ما كنت أشعر بالخجل بيني وبين نفسي. شوف عمل الله، عمل الله في القلب. يخليه يقارن الأول، يحببه للكتاب المقدس، وبعدين يخليه يقارن بين نور الكتاب وظلام القرآن ويشعر بالخجل. أشعر بالخجل بيني وبين نفسي وأنا أقرأ هذا في الإنجيل الذي نتهمه بالتزوير، وأقول: إذا كانوا هم قد زوروا واكتسبوا محبة الناس بشهادة المسلم والكافر، فلماذا نحن الذين لم نزور شيء نفتقد لهذا؟ يكمل ده عبارة قوية يقول: بالتأكيد هناك شيء، بالتأكيد هناك شيء. يقول: كنت أحاول جاهدا أن أفرض ذلك الشبح الكفري الذي بدأ يطاردني. ماذا لو لم تستطع أن تصل إلى نتيجة في بحثك، لدرجة أنني كلما تطرقت إلى هذا التفسير صرخت بأعلى صوتي قائلا: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن مش عارف مين رسول إيه الشيطان، لا هو الأشهد وقال الكلام العادي، وأسارع للصلاة لأتخلص من هذه الهواجس ولسان حالي. شوف الشد والنب، شايفين شايفين العملية ما هيش سهلة ولا هينة، مد وجذب شمال يمين فوق تحت، الحكاية فيها صراع، فيها صراع. وأنت تسأل عن الله لأتخلص من هذه الهواجس ولسان حالي يقول كيف؟ لا 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 لا، محمد رسول مش عارف مين، حتى لكن أدنى ما يؤكد ذلك في التوراة والإنجيل. وبمرور الأيام بدأت المشكلة تتفاقم أمامي، الله، وبمرور الأيام بدأت المشكلة تتفاقم أمامي، إذ بدلا من أن أتفكر فيما يثبت صدق نبوة محمد في التوراة والإنجيل، وجدت نفسي أمام مشكلة جديدة، وهي كيف ألغي تأثير هذا الكلام العذب الذي عرفته من التوراة والإنجيل، أو كيف أقدر أن أثبت أن ما علمته ليس من عند الله بخصوص التوراة والإنجيل؟ الشيخ المقاومة، الشيخ المقاومة، إذ أن كل الأفكار المدونة فيهما جيدة ويستحيل أن تكون من صنع بشر، كيف يقدر البشر أن ينفذوا بهذه الطريقة إلى أعماق المستقبل؟ وتكلموا منذ 2000 عام عن أمور تحدث الآن. يا شوف ربنا، شوف ربنا، شوف ربنا، لو سلمنا بأن هذا من صنع البشر لقلبنا كل الموازين الإلهية، إذ نضع الإنسان معادلا لله في الفهم والحكمة. ونحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وجدت نفسي فجأة أقرأ في سفر المزامير وهو معروف لدينا بالزبور، وانتقلت لقراءة سفر الأمثال حتى أنني حفظت آيات من مزمور 143 ومزمور 23، وكنت أرددها في الصلاة، وكلما سمعني أحد يعجب جدا بها ويطلب مني أن أكتبها له ليدعو بها. أعضاء الجماعة اللي هو فيها كان هو بيصلي قدامهم بالمزمور: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع الخضرة يرغدني، إلى مياه الراحة يقولون له. عايزين نكتب الكلام ده بحب، كلام جميل، خلينا ندعي احنا راقين بيه. أن يكتبها له. تكررت محاولاتي في البحث عن أدلة تتعلق بنبوة محمد وعدم صحة الكتاب المقدس، ولكن كلها باءت بالفشل. لكنها لم تتركني وشأني، بل قلقلت الكثير من الأفكار والشكوك بداخلي. أيوة، بدأنا ندخل بقى في الغيطة في الشك. تظاهرت بنسيان تلك الشكوك، لكنها كانت أقوى مني، لأنني أحب الله أينما كان. بس بس بس، جميل ورائع، نقلة منتهى الروعة. أحب الله أينما كان، أينما كان، بنقلة كبيرة في ذهن المسلم. آه لو كل مسلم يغنيها يوصل للحتة دي. أحب الله أينما كان، جميلة رائعة، ربنا يبارك فيك. ده شرح تفصيل ودقيق دقيق. لكن خلفيتي الإسلامية طبعا وحبي لديني كان يمنعاني من مجرد التفكير في أن يكون دين الإسلام ليس هو طريق الله. دي المشكلة الكبيرة. دين الإسلام، دين الإسلام، دين الإسلام أهم من ربنا، دين الإسلام أهم من الله، دين الإسلام أهم من خلاص الناس. الجدع بيقول أنه بيحب ربنا أينما كان، لكن لا، الإسلام دين حق. يعني أنت عايز ربنا ولا عايز الإسلام؟ هي حكاية تمسك بدين. يعني الحكاية تمسك بالله أينما كان يا حبيبي، أينما كان. خايف على دين الإسلام؟ لا، واحنا مخلوقين عشان ندافع عن دين. لأن ما تسيبوا لإله يسقط الوقود. لا من عند الله سيثبت ولا من عند الشيطان سيندحر. مش نحن به. لا، الشيطان بقى خايف لا يفلح. شفت الفكرة؟ قلقلت الكثير من الأفكار والشكوك بداخلي. تظاهرت بنسيان تلك الشكوك لكنها كانت أقوى مني، لأنني أحب الله أينما كان. أحب الله أينما كان، لكن خلفيتي الإسلامية وحبي لديني كان يمنعاني من مجرد التفكير في أن يكون دين الإسلام ليس هو طريق الله الذي ركبه بالأمر. يا عم تحب الرب إلهك من كل قلبك، من أحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو ولدا أو دينا أكثر مني فلا يستحقني. يا جماعة فوقه بقى يا جماعة، ربنا ولا الدين؟ إله الدين ولا الدين نفسه؟ بتعبده الطريق ولا إله الطريق؟ والله ربنا ينور العنين. بدأت حياتي تضطرب وأفكاري لا تهدأ والقلق يمنعني، مرحلة ضرورية جدا في حياة المسلم خاصة المتعصب. لم أقدر أن أنام صح كما كنت من قبل، ولأول مرة وقفت دقائق معدودة وأنا أصلي الفجر، وكنت أقرأ سورة الإسراء، فإذا بي أتوقف عن القراءة وأشرب بذهني قائلا: ترى ماذا سيكون موقفك لو فرضنا أن الإسلام ليس هو الطريق المؤدي إلى الجنة؟ الله الله، محاصرة الروح لهذا الإنسان المخلص الصادق اللي عايز يوصل للحق. يقول وهو واقف يصلي: شرد ذهنه قائلا: ترى ماذا سيكون موقفك يا اخي المسلم يا اختي المسلمه اللي حاضرين معانا في الروم؟ اوجه اليكم هذا السؤال بامانه من قلب كان مشغولا في صراع بين محبته لله ومحبته للدين الاسلامي. الله أنا الدين، فوصل إلى هذه الوقفة. ترى ماذا سيكون موقفك لو فرضنا أن الإسلام ليس هو الطريق المؤدي إلى الجنة؟ ماذا ماذا؟ سؤال جوهري أتركه بك عشان تفكر فيه يا أخي المسلم يا أختي المسلمة. ينتقل أخونا أمير الجماعة إلى عنوان آخر اسمه: وتحدثت إلى الله. وتحدثت إلى الله نقلة بالغة كبيرة، بس أنا مش هتكلم عنها النهاردة عشان الوقت أخذنا في هذا التحليل الدقيق اللي أبدعه هذا الأخ المحبوب. فنخلي الباقي ده لبكرة إن شاء الله. نلتقي مع أمير الجماعة في كتابه تحدثت إلى الله في صفحة 104 من كتاب حارة المصنع. أنا بشوف الجزء اللي إحنا عرناه النهاردة قمة الصراع بين الظلمة والنور، بين الحق والباطل، بين القديم والجديد، المرحلة اللي لازم يمر فيها كل إنسان مسلم.